الدنيا الدنيا مع داود
برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحافة وهموم الناس.
الدنيا مع داود الشريان.
مساكم الله بالخير. اليوم سنتحدث عن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة التجزئة. ضيوفي هم الأستاذ فواز الفواز الكاتب الاقتصادي بجريدة الاقتصادية السعودية، والأستاذ والدكتور سالم باعجاجة الأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844 موبايلي 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-44-88 01-268-44-88. من لديه اقتراحات لهذا البرنامج على الإيميل dfm@mbc.net إيميل dfm@mbc.net. حياك الله أستاذ فواز.
أهلا وسهلا.
مرحبا دكتور سالم.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يحييك. نشرت جريدة الرياض، أعتقد دكتور سالم أنت شاركت في تصريح في نفس التقرير اللي نشرته جريدة الرياض قبل ثلاثة أيام، اللي هو قالت أنه 80% من تجارة التجزئة في البلد يسيطرون عليها الأجانب من بين 200 ألف محل تجاري و 54 ألف بقالة بقيمة تتجاوز 140 مليار ريال، وأنه تحويلات الأجانب من تحويلات العمالة الأجنبية انتقلت من 95 مليار في عام 2009 إلى 98 مليار عام 2010. يمكن أنا أبغى قبل ما أعطيك الفرصة، لفت نظري تصريح لرجل أعمال في أحد الصحف، أعتقد أنه في جريدة الرياض أيضا، يقول أنه اللي هو يوسف القفاري، يقول أنه يجب أن نعترف أننا لا نستقدم عمالة من الخارج، لأننا في الحقيقة الأمر نستقدم تجارا يعملون بحرية مطلقة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا لو لاحظنا تزايد سيطرة العمالة واصلة على كثير من قطاعات التجزئة في السوق المحلي، ويعني سيطرتها طبعا بنسبة 80%، يعني 200 ألف محل تجاري و 54 ألف بقالة في السعودية بقيمة طبعا تتجاوز 140 مليار في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات العمالة الأجنبية في عام 2010 مقارنة ب 2009 ب 3 مليار. طبعا هذا يدل دلالة واضحة انه طالما هناك في تحويلات، اذا هؤلاء العمالة يعني استطاعوا ان يحصلوا على مكاسب مالية من جراء هذا طبعا البيع والشراء والمتاجرة في السوق المحلي. لذلك نلاحظ التحويلات اللي تمت فعلا ارتفاع في المتحصلات النقدية التي استطاع هؤلاء الوافدين تحويلها إلى بلادهم.
كيف السؤال هو كيف يستطيع العامل الأجنبي أن يتاجر؟ هل هذا بسبب ما يسمى بالاستثمار الأجنبي؟
طبعا ليس الاستثمار الأجنبي، هو في الواقع نلاحظ كثير من هذه الأعمال الوافدة تكون طبعا بأسماء سعوديين، ويقوم هؤلاء السعوديين يعني السجل التجاري باسم سعودي، ويقوم المحل يؤجر، يقوم فيه تأجير لهذه للأعمال الوافدة.
يعني تستر قصدك؟
نعم
تستر. يعني
هو من ناحية نظامية، من ناحية نظامية قد نقول تستر، ولكن هو يقوم بتأجير هذا المحل لهذه العمالة، والعمالة طبعا الوافدة تقوم بتشغيل هذا المحل والحصول من خلاله على أرباح طبعا يعني جيدة من خلال تشغيل هذه المحلات.
أستاذ فواز، يعني وين مكمن الخطورة هنا في هذا الموضوع على الاقتصاد وعلى البطالة؟
أنا في نظري هذه يعني الحقيقة واحد من المواضيع المفصلية في الاقتصاد السعودي التي الحقيقة في نظري لم تعطى حقها لا من الدراسة ولا حقيقة من سلسلة سياسات مترابطة ومتشابكة لنقل المملكة الحقيقة من وضع أنا أصفه الحقيقة بالغير مقبول إلى وضع أكثر قبول وأكثر تطور للحقيقة مواجهة تحديات تواجه المملكة. يعني خلي أعطيك مثال حقيقة عشان بس نأسس الأرضية. يعني طبقا لدراسة من البنك السعودي الفرنسي ذكرت أنه أقل من 10% من موظفي القطاع الخاص من السعوديين. المملكة ثاني أكبر بلد في البطالة الشباب بعد العراق في المنطقة. وهذه أرقام الحقيقة ناهيك عن مثل ما تفضلت التحويلات التي وصلت طبقا لمؤسسة النقد والكثير عندهم تحفظ عليها وصلت إلى 98 مليار ريال في 2010. فهناك الحقيقة وضع غير قابل للاستمرار، وحان الوقت الحقيقة لتداركه وإعادة ترتيب البيت الداخلي في سياسة العمل. يعني احنا لازلنا الحقيقة نعمل وكأن قبائل الحقيقة متنافرة. هناك أنا ما أسميه قبيلة وزارة العمل وقبيلة هيئة الاستثمار تعمل
بانفصال عن بعض،
ليس بانفصال حتى هو بانفصال ولكن في أحيانا تناقض الحقيقة في الجهود.
كل واحد يصلح شغله ولا عليهم الثاني
ووزارة التعليم العالي مثل ما ذكر وزير التعليم العالي حديثا احنا نقبل 92% من خريجين الثانويات العامة في الجامعات بينما الدور المتقدمة تقبل 40. والسبب انه الناس يبون يتوجهوا الجامعات لان توظيف الحكومه هو اصبحت الحكومه هي الموظف الاخير،
هي الموظف الكبير،
هي الموظف الكبير وهي الاخير. فكل من لن يجد عمل في القطاع الخاص يتجه للحكومه طلب الوظيفه، الحكومه تجد نفسها محرجه مثل ما شفنا في البرامج الاخيره وتوظف اعداد اكبر، وبالتالي
وهي محرجه ايضا تقبل كل الطلاب بالجامعات
وهي ايضا محرجه في هذا الشان. فبالتالي اصبح وهذه الحقيقه نقطه في نظري نقطه مفصليه ان الانتاجيه تضعف. والحقيقة لا يمكن تخيل،
لذلك صرنا الجامعات نفتحها مثل ما نفتح جسمها أقل من المدارس،
أقل من المدارس. فهناك الحقيقة التوجهات في مجملها أصبحت غير صحية لأن تركنا المشاكل تراكم بعناصرها. التعليم الفني ما يقوم بدوره، مؤسسة تاريخيا ضعيفة للأسف ولا تستطيع الحقيقة أنها تؤهل الناس. ولكن في نفس الوقت يعني كل هذه الإشكاليات تواجه أن فتحنا باب الاستقدام فأخرجنا السعودي الحقيقة من القطاع.
سأعود لموضوع الاستقدام والفوضى فيه. عبد الله معنا، عبد الله تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير عزيز.
مرحبا يا أخ تفضل.
بالنسبة عندي تعليق بس على مثل البقالات هذه.
تفضل.
أنا أرى تقريبا يجيك 5 بقالات يرأسهم عامل واحد بس. سبحان الله، يعني إذا تشوف الأسعار في البقالات هذه كلها نفس الشيء، نفس يعني موش يعني مش هي بقالة واحدة، يعني قاموا يأخذون كذا بقالة في حارة واحدة. يعني قاموا يتوسعون ما شاء الله الأجانب، يعني استغلون وكذا، يعني أشياء ما أدري يعني شو السبب، يعني يصير عامل واحد يرأس لخمسة بقالات في حين واحدة أو 10 بقالات في حين واحد.
طيب شكرا لك يا عبد الله. أبو عبد العزيز
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي تعليق. الله يعافيك.
تفضل يا أخي تفضل، أنت على الهواء.
الله يعافيك. الأسعار المرتفعة لاحظ أن أغلبها في المواد الغذائية. فسودا كله يرجع للأجانب. في البقالات، في الماركتات، في الرقابة، يعني الأسعار كلها مرتفعة في المواد الغذائية.
بسبب احتكار الأجانب قصدك؟
احتكار الأجانب، فما في يعني ما صراحة ما في رقابة. طيب. هو بيكسب يعني أفضل طريقة وأسرع طريقة. طبعا ما التجار ما أعتقد إنه لهم مصدر الأسعار بالصورة اللي هم الأجانب يرغبوها أكثر من التجار.
طيب شكرا لك يا أبو عبد العزيز. يا دكتور سالم، أنت في جريدة الرياض قلت إنه دعوت إلى ضرورة تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة. إيش تقصد أنت؟ إيش الأنظمة هذه؟
الأنظمة لأنه في نظام جزئي، يعني عشان نحد من حدة البطالة طبعا موجودة متفشية طبعا في المملكة، لابد من حل، يعني حل لو جزئي لعملية البطالة. فأحد الحلول طبعا أنه يكون تقسم اليوم إلى عدة فترات، ويعمل طبعا هؤلاء عاطلون العمل بنظام الشفتات. نظام الشفتات مثلا لو في اليوم 4 ساعات كل فرد على الأقل يحصل على دخل يقدر يغني عن السؤال. وهذا طبعا أعتقد أنه وزارة العمل قامت بعمل قامت بتنظيم خاص أو وافقت أظن على العمل الجزئي هذا، وأعتقد أبلغت كثير المؤسسات القطاع الخاص بالعمل بموجب هذا النظام أو النظام الجزئي.
أي النظام؟ تقصد أنه يشتغل ساعات معينة مو بفول تايم يعني مو بوقت؟
لا مو فول تايم، جزئي يعني 4 ساعات في اليوم حتى يحصل على دخل أقل، ونقدر بهذه الطريقة نوظف أكبر عدد ممكن من العاطلين.
طيب سأتوقف لفاصل ثم نكمل الحوار.
الثانية مع داود.
حياكم الله. نتحدث عن سيطرة العمالة الأجنبية على قطاع التجزئة في المبيعات. ضيوفي هم الأستاذ فواز الفواز الكاتب بجريدة الاقتصادية السعودية، والدكتور سالم بعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844 موبايلي 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-4488. أستاذ فواز، أنت كنت تتكلم على موضوع يعني هل هذه الفوضى أو هذا الناقوس الخطر اللي دقته جريدة الرياض قبل يومين أرقام خرافية. 80% من البقالات ومحلات التجزئة في الملابس في كل شيء الآن أصبحت لا ترى فيها مواطن. هنا رسائل بعض الشباب يقول لك أنه هو عنده بقالات أصبح الموزع أجنبي ويقول له ما أعطيك بضاعة على التصريف، تدفع كاش ولا ما أعطيك، يعني حتى الجملة صاروا يتحكمون فيها. يعني هل هذا ناتج عن هذا؟ هل الاستقدام؟ هل هو فتح الباب للاستثمار؟ هل هو التستر؟ منين المشكلة بالضبط؟ كيف نقدر نحاصر المشكلة دي؟
أنا أعتقد الجوهر المشكلة إن إحنا لم نفرق الحقيقة بين الاستقدام بمعنى الحاجة لعمالة لتطوير ومساعدة في النمو الاقتصادي وبين الحقيقة حقيقة أن المملكة أصبحت مرتع اقتصادي بسبب بأسباب جوهرية منها مثلا وسبق وناقشناها في موضوع سابق استرخاص المنافع والخدمات.
صح.
فالمملكة صارت بلد جاذبة الحقيقة اقتصاديا. فمن ونلاحظها الحقيقة، أنا اشتغلت في القطاع الخاص أكثر من 20 سنة. أي أجنبي يجي المملكة لا يرغب الحقيقة في الخروج، حتى غربيين لا يرغبوا في الخروج. والبعض منهم لما يتعود على العمل في المملكة لأنه العمل مطالبة فيه أسهل والحياة أرخص لا يرغب في العودة لبلاده،
ولا في ضرائب
ولا في ضرائب ولا شيء. فيرغبوا فإحنا الحقيقة بدينا نخلط الأمور بين الاستقدام لحاجة اقتصادية واضحة ومساعدة في الانتاجية وبين كون المملكة دولة رفاه. فخلط الأمور سبب الحقيقة إشكالية، جوانبها معقدة وحلولها الحقيقة تحتاج نظرة شمولية وقيادية وسياسية إلى فصل الأمور وإعادة ترتيبها.
طيب يعني لاحظ أنت اللي كتب عنه مجموعة من الكتاب الاقتصاديين اللي هو مصنع الألمنيوم اللي في جيزان، يعني هذه حالة شركة صينية تورد المواد من اليونان وتصدرها للخارج، العمالة من سريلانكا، الأرض منحة، والوقود مخفض لأنها يعني في منطقة نائية يسمونها. أنا لو رجل أعمال صيني بجي لها البلد اللي بيعطيني كل شيء ولا يطالبني بأي شيء، يعني هل هذا ممكن؟ هل مقبول هذا الكلام؟
هذا مثال آخر صارخ الحقيقة لدرجة الفوضى في النموذج الاقتصادي اللي المفروض يخدمنا. احنا لم نعد نفرق الحقيقة بين الاستقدام وبين الاستثمار وبين دولة الرفاه. فمزج الأمور هذه هذا واحد الحقيقة من إذا حبيت من تداعياته ومن إفرازاته اللي غير صحية. والنماذج كثيرة مثل ما تفضل الدكتور سالم، أصبحنا لا البقالة لا نعرف الحقيقة المواد اللي تمشي عليه. هل هو السعودي مستثمر أم أن السعودي متواطئ مع الأجنبي المستثمر الحقيقي؟ هل هي حالة من التستر اللي المفروض النظام يتعامل معها طريقة نظامية وقانونية، أو هل هي تشوه في المعدل؟ هل هو صحي أنه لما تمشي في أي شارع في المملكة تجد 20 صيدلية و30 بقالة؟ يعني لا يمكن،
مع أنه في أسواق مركزية الآن ما لا داعي دي.
إذا تمشي في شارع في نيويورك ولا في لندن حتجد صيدلية واحدة على بعد 4-5 مايل من بينهم،
صح؟
فلا يمكن انه نستمر بهالمعدل،
والعمل الى اخر الليل،
والعمل الى اخر الليل للساعه 12 في الليل وواحده في الليل وثنتين في الليل. لا يمكن انه يعني احنا جرينا على انفسنا معدل غير قابل للاستمرار، وحان الوقت الحقيقه لمراجعته. وانا اعتقد انه طلع الحقيقه من سلطات الجهات البيروقراطيه، سواء وزاره العمل او هيئه الاستثمار او كل، انه اثبتوا انه هذول كل واحد يغني على ليله ويشوف الموضوع من زاويه ضيقه وغير متكامله.
صدقونا بالارقام دي 7-7-6-6-5-4-6،
واصبح الحقيقه الرهان على 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 العلاقات العامه وعلى تجميل الامور على حساب المصالح الوطنيه العليا.
ابو ناصر تفضل. يا ابو ناصر
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أمسيك بالخير، أن تضيفك واختصر الكلام. الآن بالنسبة للعمالة مضبوط، يعني نسبة كبيرة متولين على كل شيء. أنا راجعت البارح أمس محلات، في محل واحد اللي يصلح الجوالات، اللي يصلح التلفزيونات والدش، اللي يعني حتى في المحل الواحد مأجر المحل إلى 4-5 أشخاص. طيب فين الرقابة؟ أنا أطلب مثلا أنه في كل مثلا حي، طبعا في موجود عمدة صح ولا لا، يكون في مقر موظف واحد يتابع الحي، 2 حي 3 حياة. لكن أما أنه رقم أتصل على وزارة التجارة أو أتصل على مدريمين، يعني كم حيتصل واحد في اليوم؟ ألوف. ففين حيوصل؟ يعني متى كم يبغى الوقت عشان يوصل ويجي؟ أنا بلغت مرة وزارة التجارة بعد 35 يوم وصل المندوب، يعني لما حتى وصل قال لا فعل الأسعار تغيرت من زمان. طب أنا يوم اتصلت يوم بلغت السعر ما كان كذا، يعني كل أسبوع والسعر غير، كل أسبوع وكذا. طيب فين المراقبة؟ كل اللي يدير المحل زي ما ذكرته، أنا مجرد يعني أستفيض قليل من كلامكم، ما في رقابة صراحة. خلونا محل واحد مركز واحد نراجع فيه نحن الحي أو الحيين، صدقني لا يعطوا راتب، يعطي نسبة على كل ما يحصل. لو 20% أنا ما حنام في البيت في السوبرات على مدار اليوم لما أعرف إنه في دخل، لما أعرف. لكن إحنا مثلاً ما عندنا راتب 3,000 أو 5,000 ريال أو 10,000 ريال، معنا تباني أنا حفتح مؤسسة باسم زوجتي باسم ولدي باسم بنتي، وأدي العامل، والعامل اللي يجي يكلمني بكرة عنده جماعة يجيبهم من هناك، أطلع تأشيرات، أطلع إيش، وما أدري شو اللي يصير في البلد. يعني بعض الأشخاص عنده 10-20-30 تأشيرة، ومجرد كل واحد جيله منه 1,000-2,000 ريال وصلى الله وسلم.
شكراً يا أبو ناصر. ناصر، يا ناصر.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أخي.
مساء الخير يا أخوي.
مرحبا.
أول شيء حبيبي أشكركم على البرنامج الناجح،
حياك الله.
وثانيا طال عمرك، إحنا أنا أشوف أنه أيضا حمل الشباب السعودي المفروض أنهم ينزلوا سوق العمل، المفروض الشاب السعودي يعني يدخل سوق العمل، لأنه الشباب السعودي الآن صراحة كثير منهم يعني استسلم ويقول أن الأسواق هذه يتحكموا فيها أجانب وكذا.
طيب،
وشكرا لك.
شكرا لك. دكتور سالم، في يعني تعقيبا على الكلام اللي قاله الأستاذ فواز، يعني عندنا 3 أبواب، عندنا استقدام غير منظم أو غير رشيد، وعندنا تستر، وعندنا نظام استثمار كأننا بلد فقير ما عنده مبلغ يبغى يجيب أي أحد يجي يستثمر، صح. إلى درجة أنه شفنا مستثمرين يبيعون كبسة، يعني احنا ما عندنا استعداد. يعني هل من المعقول أن الاستثمار ما يجيب نوهاو، ما يجيب، ما يوظف سعوديين، ما يضيف خبرة للبلد؟ في جزء كبير من الاستثمار غير مفيد للبلد الأجنبي. وش لماذا هذا يعني لماذا هذا الهروع إلى الاستثمار على نحو صار مضر بالبلد؟
أيوه، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يحتاج إلى إعادة يعني تنظيم لها، بالنسبة طبعا الأنظمة، أنظمة سواء نظام التستر، نظام طبعا الاستقدام، نظام الاستثمار، كل الأنظمة تحتاج إلى إعادة نظر ووضع لائحة
تفصيلية من هو المستثمر ومن هو الذين يستحقون الاستثمار. هل المستثمر المبالغ المفروض يكون لديه رأس مال، كم رأس المال الذي لديه؟ فلا بد من تحديد لائحة يعرفها كل مواطن انه اللي يحق له الاستثمار في المملكة لديه رخصة استثمار. اما بالنسبة الحالات هذه تعتبر حالات هذه يعني استثمار فردية، يعني فردية شخصية، يقوم هؤلاء الوافدون بالاستثمار بطرق خاصة. يعني حتى نلاحظ الكثير من الوافدين الذين يعملون ليس مجالهم، يعني كثير من العمال الأجنبيين نلاحظ يعملون في وليس تخصصهم في أعمال ليس تخصصاتهم، وبذلك يستطيعون يحققون أرباح. يعني بعض تحصلوا مثلا يشتغل سباك وما هو سباك، البعض تحصلوا بناء هو يعمل البناء ولكن خلاص يبغى المهم يسترزق ويستطيع الحصول على إيراد. فذلك يعني هناك لابد من وجود تخصصات معينة تفرضها وزارة العمل على هؤلاء، خاصة الوافدين في العمل. لازم يكون في ربط ما بين وزارة العمل وبين الاستقدام في عملية تنظيم لهذه.
ما هو وزارة الاستقدام عند وزارة العمل جزء منها، هو
الاستقدام تبع وزارة الداخلية وليس
لا لا حبيبي، ما هو تبع وزارة الداخلية زمان، انت معلوماتك قديمة.
الحين تبع وزارة العمل؟
تبع وزارة العمل. وزارة الداخلية يمكن نعمل وزارة الداخلية ما كنا نشوف الفوضى ذي. وزارة الداخلية كانت الأمور مضبوطة.
أنا فاهم سابقا كانت
لا لا سنين هذه، وأنت يعني لها أكثر من 5 سنين يمكن أو 6 سنين ما طلعت وزارة الداخلية. تبع وزارة العمل، على وزارة العمل هي اللي تستقدم. علشان الآن طلعت لنا مسألة نطاقات زي تبي تشوف حل.
أيوة نطاقات
ما ندري إيش النتيجة إن شاء الله. يعني استاذ فواز، يعني أنا أبغى أسألك الآن، كيف السبيل إلى ضبط هذه العملية؟ هذا رقم مخيف. هذه عمالة أصبحت يعني في قطاعات تجزئة أصبح لا يمكن للدخول إليها، أصبحت زي المافيا، ملابس، أدوات منزلية، وفيه أسواق كبيرة وشركات مساهمة أصبحت هذه أيضا تضر بمصالح الناس. هناك سعوديين عندهم رخص بقالات، هل الحل جمع هؤلاء الناس وتحويله إلى سوق تجاري مشاركين فيه، بحيث انه انا ابغى اخذ من رخصتك بس انا ابغى اسوي زي جمعيات، وش الحل؟
شوف، هو مثل ما ذكرنا سابقا، تداخل الجهات الرقابية، تداخل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتداخل حتى المنطق الاقتصادي لبعث للمشاكل. الحقيقة هي أنا أظن الحلول في نظري الحلول البيروقراطية الاعتيادية، مسألة تنظيم، مسألة نطاقات، مسألة تخصصات، مسألة اشتراك في الديتا بيس بين الاستقدام والعمل والجهات الأخرى، أنا أعتقد أنه فات الأوان عليه حقيقة. احنا نحتاج
حل غير ناجح.
أنا في نظري حلول غير ناجحة وراح وقت. أنا أعتقد أنه نحتاجه اليوم، وأنا شبه مقتنع فيه، أنه حقيقة draconian solutions، يعني حلول جذرية قوية. لأنه الحقيقة اليوم إذا يعني زاوية أخرى لسوق العمل في المملكة أخ داود، أنه الحقيقة صار جدلا نوع من الصراع بين المواطن السعودي وبين رجل الأعمال السعودي وبين
الأجنبي
وبين تجار التجار المتواطئين وتجار التاشيرات وتجار التستر. فصار عندنا 3 جهات الحقيقة اللي خسر فيها صراحة الشاب السعودي وشاب السعودية، لأنه اثنين الجهتين
تصارعوا على حساب الرجال،
تعاونوا الحقيقة،
تحالفوا
ضمنيا وظاهريا، وتعاونوا وهزموا صراحة الشاب السعودي وشاب السعودية في سوق العمل. فهذا قرار في نظري يتعدى الجهات البيروقراطية، لا يمكن أن تحل الحقيقة.
سأتوقف لفاصل آخر ثم نكمل الحوار.
الثانية مع داود.
حياكم الله. نتحدث عن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة التجزئة. ضيوفي هم الدكتور سالم بعجاج، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، والأستاذ فواز الفواز، الكاتب بجريدة الاقتصادية. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الـ STC 3844 موبايلي 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-4488 01-268-4488. دكتور سالم، في موضوع الاستقدام جرى الحديث سابقا عن فرض رسوم على التأشيرات الاستقدام، يعني جعل المستقدم يعني سعره عالي بحيث أنه يصبح اليد العاملة الوطنية منافسة في السوق. هذا ما رأيك فيه أنت كأستاذ محاسبة؟
بالنسبة لفرض رسوم، طبعا الدولة فرضت رسوم 2000 ريال، طبعا رسوم التأشيرات. الهدف من ذلك عشان تحد من عمليات التأشيرات الغير مرقوبة، يعني كثرة التأشيرات يحاول تحد من عددها، تكون أقل، يعني الشخص المستقدم يحاول أن يستقدم على قد حاجته، وبالتالي فرضت هذه الرسوم. ولكن ومع ذلك، لكن هناك كثير من طلبات الاستقدام، ولديهم المقدرة، يعني كثير لديهم المقدرة في دفع على 2000 ريال، ممكن يعوضها يعني في نظره يعني هذا. فأنا أعتقد إنه الألفين هذه لم تعمل شيء، لم تكن حد يعني
يعني قصدك إنها يعني قليلة المفروض تزيد؟
أنا ما أقول إنها تزيد، لأنه كثير طبعا من المواطنين هم في حاجة أقل شيء لخادمة أو سائق. هذه أنا
لا، أنا ما أتكلم عن خدم المنازل، يعني أرجوك ابعد هذولا. أنا أتكلم عن خدم المنازل بعيدا عن هذا النقاش.
العاملة
إيه؟ يعني الوظائف.
الوظائف.
اللي المهن والوظائف اللي يجد فيها السعودي مكان للعمل. بحيث انه ما يصير فيه الان، فيه تتكلم على 7 مليون، والاستقدام ما توقف.
صح،
تتكلم عن 7 مليون انسان على ارضك، مو هو بالضرورة بحاجتهم انت.
صح،
ايوه.
هو طبعا اي شركة او مؤسسة خاصة تستقدم عمالة وافدة طبعا بتكون بسعر اقل من العمالة الوطنية، ورواتبهم اقل، لذلك هو حتى لديه القدرة انه صاحب المنشأ ان يدفع الألفين عن كل فرع، يعني حتى مهما تعددت التأشيرات يستطيع، طالما هناك رواتبهم متدنية. وبالتالي لابد يكون في يعني سبب آخر أو حل آخر لعملية الفرض أو ضغط على هؤلاء أصحاب المنشآت في الاستقدام. فالآن طبعا قلنا وزارة العمل اللي قامت بعمل نطاقات، هذا يعتبر وسيلة ضغط أخرى جديدة على أصحاب المنشآت، بحيث أنه تسعود أكبر عدد ممكن، وفيها طبعا محفزات.
يعني ما إحنا ما إحنا يعني بنقل السؤال للأستاذ فواز. أستاذ فواز، ما ترى أنت أنه في مفهوم السعودة إحنا داخلين دخلة ما هي غير اقتصادية، بمعنى أننا نتحدث عن سعودة الوظائف اللي بألفين وألفين وخمسمائة وتركين السوق؟
جداً.
أليس من الأولى أن نتكلم من اليوم عن سعودة البيع والشراء؟ ما نبي الوظائف، خل السكيورتي عشان نركب عليهم سكيورتي ومسوين كأننا يعني للشباب 2000 ريال ولا 1500 ريال.
طبعاً يعني
هناك الحقيقة مفهوم السعودة مختل،
مفهوم السعودة مختل ومختلط الحقيقة مثل ما ذكرنا سابقاً بالتجارة المباشرة للناس الوافدين الأجانب، وبين مفهوم السعودة كوظيفة. فإحنا الحقيقة يعني الشخص اللي استخدمناه كموظف انتهى تاجر.
بالضبط، هذا اللي قاله إنه نستخدم تجار،
فصرنا نستخدم جزئيا ناس لإعطاهم فرصة للمشاركة المواطن السعودي في رزقه الحقيقة. فأصبحنا نخلط الأمور الحقيقة. لذلك أنا أعتقد بالعكس، أنا أعتقد السعر، رفع التكلفة إقامة الأجنبي في البلد هي الحل. أنا شخصيا أفضل حقيقة إعادة ترتيب البيت الاقتصادي السعودي من خلال رفع الدعم ودفع الدعم مباشرة للمواطن السعودي، علشان تختل المعادلة لصالح نعيد الحقيقة موازنة المعادلة لصالح المواطن السعودي على حساب المقيم الغير سعودي.
وإحنا تحدثنا سابقا أنه الدعم ذا للكهرباء، للماء، بطريقة ما إلى المواطن،
بحيث أنه يصير إذا ما نستطيع أن نخل المعادلة هذه سوف نجد أنفسنا في غياهيب الإجراءات الإدارية المبسطة اللي في اللي تقوم بها وزارة العمل وتقوم بها هيئة الاستثمار وتقوم بها وأنا أعتقد كلهم وزارة التعليم العالي وغيرها من حسن نية، ولكنها جهود مبعثرة ومعزولة ولا تصب الحقيقة في الصالح الوطني إجمالا.
محمد تفضل يا محمد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عزيزي الفاضل، أنا كنت بتكلم عن رأي مؤسسة كنت بطلع عمالة تحت مؤسسة مقاولات وعطوني عاملين فقط، واحد منهم هرب والثاني قال كسرني لأنه ما احنا قادرين نقوم المؤسسة بعاملين. ثانيا بالنسبة للأجنبي، الأجنبي ليش يعني انتم دائما تشوفوا ما تشوفون سبب المشكلة؟ ليش الأجنبي نجح في الأسواق السعودية؟ لأنه دائما الأجنبي عايش لوحده ويبيع بسعر رخيص، يأخذ بالجملة مثلا القيمة بعشر ريال يبيعها بحداش ولا باثناش. السعودي ما يقدر لأنه ما شاء الله عنده تكاليف كثيرة، من نظام ساهر اللي طلع، من المخالفات الثانية، من فواتير، من كهرباء إلى آخره. طبعا احنا ما التفتنا للتجار الكبار اللي يستوردوا من برا وهم اللي يرفعوا السعر وتكون التكلفة كلها علينا في الأخير.
والحل في رأيك وش وانت؟
أنا الحل في رأيي مو نلتفت للتجار الصغار ولا تجار التجزئة هذه، نلتفت أول شيء للتجار الكبار ونشوف سبب رفع الأسعار بالشكل هذا.
إحنا ما نتكلم الآن رفع الأسعار، إحنا نتكلم عن أنت تقول رخص الأسعار اللي يسوونها الأجانب، نتكلم عن سيطرة تجارة التجزئة في معظم المواد الآن، بقالات، ملابس، قطع غيار، واللي
لأنه عندهم أمور مسهلة. الأجنبي يعني أنا كسعودي لما أروح أبغى أفتح محل فتحت لي ورشة صناعية قعد 8 شهور عشان أطلع الرخصة بين الدفاع المدني وبين البلدية وبين وموظف البلدية جاني قال الموظفين عندي يقول ادفع فلوس مسهلة في الأمور ورفضت أدفع. الأجنبي كل أموره مسهلة، يأخذ بسعر أرخص من السعودي ويتعاونون مع الأجنبي أكثر من السعودي بحكم أن السعودي ولد بلد وما نقدر نمسك عليه ممسك كبير، أما الأجنبي وقت ما نبغى نقدر نجيبه.
طيب شكرا لك يا محمد. أبغى أرجع للدكتور سالم. دكتور سالم أنت الآن خلينا قبل ما يخلص الوقت، إحنا عندنا 3 أبواب زي ما قلت لك، عندنا تستر وعندنا استقدام مفرط وعندنا نظام استثمار يعني عنده هلع انه يجيب العالم، مع انه ما عندنا نقص، عندنا نفط وعندنا فلوس، ما عندنا بحاجه الا اذا مستثمر يضيف للبلد.
احنا بلد مصدر لراس المال،
احنا مصدر لراس المال، ما احنا بندور فلوس الناس، احنا مصدر لراس المال، احنا عندنا اموالنا تجارنا اموالهم محافظ برا
صح.
ف يعني هذا الإقبال الشديد على موضوع الاستثمار، وهو الاستثمار القليل البسيط اللي ب50,000 و60,000، هل من الممكن يستمر هذا؟
بالنسبة للاستثمار أعتقد أنه الدولة فرضت حد وضعت حد للاستثمار، يعني مبلغ رأس مال أنه يمتلك المستثمر الأجنبي مبلغ معين، ما أعتقد 50,000.
500,000 هذا استثمار، هذا 500,000.
طيب 500,000 موجود طبعا المستثمر الأجنبي، هل المستثمر الأجنبي يستطيع لو أقل؟ ما هي المفترض معظم البقالات رأس مال أقل من ذلك، يعني رأس مال سواء البقالات ومحلات الخضار هذه رأس مال أقل من 500,000. معنى ذلك أنه هناك في طبعا خلل في عملية، يعني ما هو استثمار صحيح، معنى المستثمر هذا يعتبر مغالط، يعني ليس مستثمر المفروض يقفل المحل طالما رأس ماله أقل من 500,000، يعني ليس نظامي. المستثمر الأجنبي إذا رأس ماله أقل من 500,000 معناه ما يحق له الاستثمار في المملكة.
إيش رأيك أنت في موضوع الاستثمار الأجنبي الصغير المتدني هذا؟ هل هذا في دول في العالم تسوي استثمار بهذه الطريقة؟
أبدا الحقيقة، هناك الحقيقة خلط مرة أخرى بين فرصة الوافد أنه يجي يشتغل عشان يكون جزء من منظومة العمل والشركات، وكون المملكة دولة فتية والقدرات الفنية محدودة نسبيا، وبين الحاجة للاستثمار. الحقيقة احنا لسنا حاجة، لان بلد مثل ما تفضلت وذكرت احنا بلد مصدر رأس المال، واحنا اللي نحتاجه انه المواطن السعودي يشتغل في الاعمال هذه، ليس ان نستورد وافد مستثمر اجنبي عشان يطلع السعودي من العمل. فهو يطلع السعودي ويطلع رأس المال السعودي حتى. فليست يعني فاحنا الآن يعني المشكلة تكابلت علينا الحقيقة بسبب نظرة هيئة الاستثمار الغير صحية حقيقة للاستثمار. فيجب إعادة النظر في دور الهيئة. وأنا في نظري الهيئة يجب أن تأخذ الحقيقة دور استرشادي لنصح في المنافسة، ويجب أن يكون دورها إعلامي أكثر منه دور الحقيقة إجرائي، لأنه الآن اختلطت مع وزارة العمل، اختلطت مع وزارات
وهي صارت تسهل للأجنبي 24 ساعة يأخذ كل اللي يبي.
الحقيقة يجب إعادة
السعودي علشان يطلع محل ترى يقعد يلف 6 أشهر.
فصار أحد أعضاء مجلس الشورى كتب مقالة يذكر أنه يقول يا ليت كنت أجنبي، لأنه هيئة الاستثمار فعلا مثل ما تفضلت تسهل الدور أكثر من للمواطن السعودي.
المطاعم خلاقين.
فحان الوقت الحقيقة لمراجعة دورها جذريا في نظري.
سأتوقف لفاصل أخير ثم نكمل الحوار.
الثانية مع داود.
حياكم الله. نتحدث عن سيطرة العمالة الأجنبية على تجارة التجزئة. ضيوفهم الدكتور سالم بعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، والأستاذ فواز الفواز الكاتب بجريدة الاقتصادية. من أراد أن يتواصل معنا على الرسائل الاستيسي 3844 موبايل 630-530 وزين 733-733 أو على الهاتف 01-268-4488. دكتور سالم، في ما يعني موضوع التستر، الآن هناك تستر جديد اللي هو تستر الأجانب.
نعم.
هناك مستثمرين أجانب.
أيوة.
نرى نحن عمال أجانب على كفالة أجنبي ويعملون خارج ما الهدف الذي جاء به الأجنبي المستثمر الأجنبي من أجله. هذه كيف نتعامل معها؟
بالنسبة طبعا اللي هو طبعا الشخص الأجنبي تحت كفالة أجنبي يعني شركات أجنبية، من الصعب طبعا الوصول يعني تحديد هذه العمالة، يعني لأنه طالما هم تحت مظلة شركات ومؤسسات أجنبية فمن الصعب يعني الوصول يعني إنه المصدر يعني مصدر الشركة باعتبار إنه هو كفيله الشركة الأجنبية.
طيب أنا عارف إنه كفيله، لماذا إذا وجد شخص يعمل يقوم عنده دكان ولا عنده بقالة ولا عنده مصنع ولا عنده تدوير ولا عنده بيع خردة ولا اللي تبي، يعني يعمل ضمن أجنبي، الأجنبي نفسه اللي ماخذ شهادة استثمار رخصة استثمار في مجال معين يعمل في مجال آخر. الآن موجود المنطقة الصناعية في المدن السعودية فيها مستثمرين أجانب ماخذين رخصة لعمل ما يعمل عملا آخر. هذا الكلام قالوا عندي هنا في هذا البرنامج ضباط الجوازات، لما جاء يقول لي أنا لما أتكلم مع الرجال هذا يقول أنت مش مرجعي، أنا بروح لهيئة الاستثمار. ما يقدر، متستر هذا الرجل، يقول أنا ما أقدر أجي، ما أقدر أمسكه.
ما هو هذا السبب، أنا كما يعني تحدثت إنه يعني من الصعب الوصول إلى المستثمر الحقيقي، يعني طالما إن هناك يعني هذا العامل الوافد اللي هو تحت كفالة مؤسسة استثمارية أجنبية وتحت مظلة شركات أجنبية، من الصعب طبعا لأنه مرجعه فعلا مرجعه الشركة أو المستثمر الأجنبي، فمن الصعب مسؤوليته، يعني لا يمكن يسأل، وإنما المفروض اللي يسأل الشركة الأجنبية والمستثمر الأجنبي.
بالضبط. أبو تركي تفضل. أبو تركي
السلام عليكم. أستاذ داود.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ داود طال عمرك، الآن في البلد طالح حاجة جديدة اللي هم الاستثمار الآن. كيف يسوون؟ طريقة أنهم 4-5 يجمعون مبلغ، يعني أنا أجمع 100,000 هذا 100,000 4 إذا نجمع له 500,000 أعطيها الرجال هذا هو اللي يفتح المشروع، ويستقدم 4-5 أشخاص ثانيين من نفس الجنسية بنفس جنسيته يعمل فيها، يعني رأس ماله 100,000 أو 50,000 أو 70,000. هذا الوارد يعرفون إن شاء الله الأصابات اللي عندك. هذا واحد. ثاني حاجة طال عمرك لا يمكن نقضي على استقطاع، على وجهة نظري أنا خاصة، إنما لين نشيل الكفيل هذا. الكفيل هم وزارة العمل ولا الشؤون الاجتماعية ولا هذا الكفيل. حتى يعني أنا بفتح ورشة ولا بفتح مطعم، قبل ما تفتح المطعم يعني بخسر المطعم 80,000 100,000. طيب وإذا جيت أقدم عمال ما عندي عامل، هيفرض علي يعطي المطعم يا يخرب شغلي وأنا أخسر 80,000 100,000، هو مو خسران، هو أيدي عامل. فأنا أشوف يعني لما يقولون لها استثمار 500,000 كذا ما أسمع إنه يقولون 100,000 دولار وتمنح الجنسية واستثمار فيها يعني كندا الحلم الأمريكي.
طيب
صحيح ولا لا أستاذ داود؟
صحيح. شكرا لك أبو تركي. أبغى أسألك أستاذ فواز الآن في موضوع الاستثمار أو يعني دعم الشباب السعوديين المهن أو التجارات الصغيرة أو المؤسسات الصغيرة بعيدا عن البنوك وتشددها في إقراض الصغار وتعقيداتها، هذا موضوع ما آخر. أنا أتكلم عن هل من الممكن تأسيس هيئة استثمار للمواطنين مقابل هيئة الاستثمار الأجانب عشان نقدر ناخذ حقنا شوي السوق، نخلي الشباب يروح ويقعد ويصلح له شغله زي ما يصورهم للأجانب.
أنا دائما أؤيد المنافسة، وأعتقد هذه فكرة قد تكون لها محل الحقيقة في المعادلة الاقتصادية الأكبر للمملكة. والحقيقة أنا مسرور أنك ذكرت المشاريع الصغيرة، لأن الحقيقة مثل ما ذكرني أحد الزملاء هي الحقيقة لبنة النمو الاقتصادي. فلو ننظر للنمو في ألمانيا، نص الموظفين في ألمانيا يشتغلوا شركات
صغيرة،
صغيرة توظف، والصغيرة تحدد ب200 موظف وأقل. ونفس الشيء تقريبا في أمريكا وفي أي دولة متقدمة، لأن هي الحقيقة
هي
الأفكار دائما تبدأ
منها،
تبدأ صغيرة وتكبر. والحياة الداروينية هي البقاء الأصلح، البعض بيخسر وبيفشل، ولكن جزء مهم حيزدهر وينمو ويوظف أكثر ويولد شركات صغيرة أخرى.
أسألك أنا كيف السبيل، بس أخذ أبو محسن. أبو محسن
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير أخي.
مرحبا يا أخي، تفضل.
أخويا أنا مركز من أول حلقة، بما أن الجوال وبينك ما شو رديتوا علينا. موضوع الدكتور اللي يتكلم عن قلب المعادلة، الشباب السعوديين محاربين من الأجانب. محاربين من الأجانب، يعني واجد من الشباب اللي جابوا بضاعات من الصين وجابوا من شرق آسيا وجابوا من أوروبا كلهم خسروا. وغالب اللي يفتحون محلات يخسرون لأنهم محاربين. إذا كان مورد ما حد ياخذ منه، وإذا كان فاتح ما حد يورد له. يعني المشكلة عندنا كل أصحاب المحلات موردين، هذا من ناحية الاستثمارات الصغيرة، ومن ناحية التستر والتستر. يا أخوي إحنا مشكلة اللي معهم جايين تهريب عزيزي نسيطر عليهم، كيف تسيطرون على اللي متسترين عليهم؟ واللي عندنا استراحات كوبري فقط أسفل يسلم حوثية، والله مالي نعرض مالي ويمسكوا يدق عليك يقول لك أنا مسكوني بمجي 5 دقائق مرد خعيك باستراحة
شو صراحة.
يعني مشكلة، ما هي مشكلة، مشكلة أكبر مما تتصور. ما هي مشكلة يعني الدراسات وما الدراسات، صارها مثل عين الشمس. شوف مطاعم المملكة كلها أجانب، أبو 5 وأبو 10 كلها أجانب، كل مكان تجي كل المسكينة أجانب، لا وسعودي ولا حد يلتفت أصلا. هذه القضية مشكلة كبيرة كبيرة، أكبر من الدراسات وأكبر من المستوى هذا. إذا ما حصل حماية المستهلك، حماية المستثمر.
أوكي، شكرا يا ابو محسن، تفضل يا دكتور.
صحيح انا اتفق مع الاخ ما ذكر، يعني هناك الحقيقه، بس هذه المشكله دائما هذه احد افرازاتها واحد اعراضها، ان احنا ما احنا قادرين نوصل لحل شمولي لنقل المواطن السعودي من موظف حكومي ومن متستر الى ان يكون عامل منتج. والحقيقه واحد من الاشياء المفقوده في النقاش السعودي الاقتصادي اليوم وحتى الرسمي، حقيقه نادرا ما نسمع كلمه انتاجيه، بينما انتاجيه هي بصراحه هي الاوبرتيف وورد، يعني هي المكون الاساسي لاي نمو اقتصادي قابل للاستمرار. بدون الانتاجيه لا يمكن الحقيقه ان ننقل الاقتصاد السعودي الى من موديل معتمد على الرفاه والتمويل الحكومة، والحكومة تقوم بجهود وتصرف أموال ضخمة جدا، ولكن الحقيقة
من بينه
لأن المجتمع غير منتج، ولأنه الوافد الحقيقة ينخر فيها العظم الاقتصادي، فيها الجسم الاقتصادي، ويأخذ أكثر من نصيبه. ومثل ما تفضل يعني المعادلة الحقيقة، مثل ما تفضل مواطن، يعني المعادلة الحقيقة ضد الشباب السعودي. فحان وقت الحقيقة لإعادة ترتيب.
كيف الحل للمنظم لصانع القرار السياسي أمام مشكلة الآن هي أيضا لها تداعيات أمنية ولها تداعيات اجتماعية؟ هذا موضوع يطول.
طبعا
نحن نتكلم عن الوضع الاقتصادي، الدولة الآن تشتغل في جهود غير معلنة حثيثة جدا، ويمكن أنت تعرف بعضها، لمسألة البطالة. يعني الدولة ما أخذت الموضوع البطالة
جد
قضية خطيرة طبعاً جدا، وهي تتعامل معها على مستوى أعلى مستوى في البلد. كيف يستطيع صانع القرار أنه يلجم هذا الاحتكار وإقصاء الشباب يعني فكرة أنه أنت تسوي هيئة استثمار للسعوديين أليست قد جديرة بالنقاش؟
أنا أعتقد شوف الحكومة اليوم يعني أنت لمست على تمويل المشاريع الصغيرة. الحكومة اليوم عندها أكثر من جهة تمويل. طب موضوع كفاءة مشروع
كفاءة اللي دفعت 100 مليون أمس أو قبل
وأكثر من الحقيقة من جهة وبنك التسليف وغيره. يعني الحكومة تقوم جهود كبيرة في التمويل ولكن الهرم الاقتصادي تكوينه خطأ. فالمواطن السعودي أو المستثمر السعودي شاب مثل ما ذكر ينافس الحقيقة
أشباح أحيانا
ينافس منافسة غير مقبولة وغير متوازنة. فبالتالي
ما هو الحل أمام الذي وش يسوي؟
الحل الحقيقة هو تقليص وهذا اللي ذكرت سابقا أنه دراكونيان حل جذري بتقليص الأجانب. لأنه الحقيقة بدون تقليص الأجانب تغيير ساعات العمل مو معقول. مثل ما تفضلت المحلات تفتح الساعة 12 إذا تروح ألمانيا قعدوا 4-5 سنوات يتناقشوا هل يزودوا ساعات فتح المحلات التجارية من 6-7 أو لا. لأنه في مصالح للمجتمع ككل وفي نتائج مهمة.
احنا وإسراف في
كل شيء
في الخدمات العامة
في كل شيء. فإحنا ناخذها الحقيقة بتعاون. الأمور هذه مترابطة وإذا ما إذا ما في حل شمولي أعتقد أن حنا نستمر نعالج أعراض مشكلة ونعالجها في جزيرة معزولة جزيرة العمل وجزيرة التعليم العالي وجزيرة مدري بدون ترابط بينهم وبدون. فالحقيقة جهودنا حتكون مبعثرة.
لكن الآن الحل يبدأ من لجم الاستقدام تشدد في مسألة رفع سقف الاستثمار الأجنبي مراقبة المستثمرين الأجانب إعادة إيش الحل؟
أنا أعتقد ما يسمى بالاستثمار الأجنبي الحقيقة حان وقت الإيقافه بصراحة بهالمعنى العام. يعني ترى هو مفهوم الحقيقة فيه جزء كبير من المغالطات. يعني أهم استثمار أجنبي أجل المملكة أخذه هو الحقيقة صناعات البتروكيماوية وهذه سبقت
الشركات الاستثمار صلحت شباب
وهذه سبقت لا وسبقت هيئة الاستثمار ولا لها علاقة بهيئة الاستثمار
مزبوط
حقيقة إلا من الجانب الشكلي. أنا بس تقدم ورقة لأنه طالبين منهم ويقدموا عليهم ولا هذه اتفاقيات أجت بين أرامكو وبين سابك وبين بيوت تجارة معروفة في المملكة وتمت بدون الحقيقة هيئة الاستثمار وليس هيئة الاستثمار لها أي دور. فمفهوم الاستثمار الأجنبي الحقيقة مفهوم خاطئ يعني ويلامس ويشارك سياسة العمل بطريقة غير صحية يعني ما وفي
يسهل الاستقدام
في الحقيقة تناقض ومنافسة غير شريفة يعني.
تحدثنا اليوم عن سيطرة العمالة على قطاع التجزئة. هذا موضوع شائك موضوع تطرحه الصحف اليوم. آخر جريدة طرحته جريدة الرياض. سنعود لهذا الموضوع من أبواب مختلفة. تحدث معي اليوم الأستاذ فواز الفواز الكاتب بجريدة الاقتصادية والدكتور سالم بعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف. أشكر لكم استماعكم. ألتقيكم بإذن الله غدا. تمسوا على خير. أنا معكم من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 2 ظهرا.
داود الشريعة.